للزوجات تعدد الأزواج كما أجازت للأزواج تعدد الزوجات. هنالك من يقول هذا الكلام من الرجال ومن النساء، ما الجواب عن هذا؟ أحيلكم أيها السادة والسيدات إلى ما قلته في الأسبوع الماضي وفصلت الكلام فيه، من أن المتعة في حياة الإنسان قضى الله عز وجل والقانون الإنساني أن تكون خادمة للمصالح الإنسانية دائما، هذه حقيقة. ولم يأتي عصر من العصور خضع أهل ذلك العصر لعكس هذا القانون بأن يقولوا لا، المصلحة هي التابعة للمتعة. طيب، إذا انطلقنا من هذا القانون أن المتعة ينبغي أن تكون خادمة للمصالح الإنسانية في المجتمع الإنساني، تعالوا نتخيل تعدد الأزواج. متعة، متعة للزوجات أن لا تكتفي بزوج واحد، وأن يعني تمد صلتها إلى أكثر من زوج واحد لتمارس المتعة التي تتطلبها. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن هذه المتعة ستنسف مصلحة من أخطر المصالح الاجتماعية. لو فتحنا هذا المجال، نعم، جاز للزوجة أن تعدد الأزواج، هنا زوج وهنا زوج وتلك والأخرى والأخرى، كلهم جزءان، أين يبقى عمود النسب؟ أين تبقى مسؤولية الآباء عن الأولاد؟ كيف تضيع الأنساب؟ ومن ثم تضيع هذه المسؤولية، ومن ثم تصبح هذه المتعة مغنما غير مربوطا بمغرم، متعة غير مرتبطة بمصلحة بشكل من الأشكال. ونحن نقول ونكرر أن الله عز وجل، بل قوانين الوضعية أخرى كلها، الباري عز وجل قضى وهو الذي خلق الإنسان وفطره على ما فطره به من الحاجات والرغائب والمصالح، قضى أن تكون المتعة في حياته وسيلة إلى المصلحة وخادما للمصلحة. في مثل هذه الحالة تعدد الأزواج بالنسبة للزوجة الواحدة متعة، ولكن هذه المتعة تنسف مصلحة من أهم وأخطر المصالح الاجتماعية. هذه المصالح الاجتماعية ضياع الأنساب، انقطاع صلة ما بين الآباء والأولاد، وتحول الصغار، لا أقول الأولاد، لأن ليس لهم آباء حتى نسميهم أبناء، نعم، تحول هؤلاء الصغار إلى قطيع تحتضنهم المؤسسات، نعم. وهذا شيء يعني لا يمكن لإنسان، نعم، يتمتع بشيء من المعاني الإنسانية النامية، أو فتاة تتمتع بشيء من الإنسانية أن تقبل هذا الوضع. أظن أن فيكم من دخل إلى يعني هذه القطعان، مؤسسات في الغرب، مؤسسات الأطفال الذين لا يعلم لهم آباء، ومن ثم لا تعلم لهم أمهات، نعم، إن هو إلا المسؤولون عنهم الذين يرعونهم رجالا ونساء. الأطفال ليس لهم أسماء، لهم أرقام، رقم 1، رقم 5، رقم 10، رقم 100، رقم كذا، لا يعلم لنفسه إلا هذا الرقم، نعم. إذا غدا بهم يعني المسؤولون عن هذه المؤسسة في يوم صائف، في يوم مثلا إلى حديقة أو نحو ذلك، نعم، ينفردون وينتفرون، هؤلاء الصغار ينتفرون في هذه الحديقة، وإذا لاحت نظرة من واحد منهم إلى أطفال تحتضنهم أمهاتهم، تحتضنهم ينظرون نظرة عجيبة غريبة، وسرعان ما يعود الواحد منهم إلى نفسه منكسرا ذليلا مهينا، يشعر بأنه غير، يعني غريب عن هذه الخليقة. هذه هي النتيجة التي تتحقق من وراء تعدد الأزواج. فهل نحن مستعدون أن نضحي بالنظام الذي قضى به القانون الرباني والذي تخدمه القوانين البشرية كلها؟ هل نحن مستعدون لأن نضحي بهذه المصلحة الإنسانية، بل نضحي بالإنسانية الحقيقية في سبيل المتعة؟ لا، المتعة خادمة للمصالح الإنسانية، وليست المصالح الإنسانية هي الخادمة للمتعة. ولكن أعود إلى موضوع تعدد الزوجات، أقول كلمة واحدة، المسألة محلولة، المسألة محلولة، والمشكلة حلها بيد النساء. على الجمعيات النسائية اللائي تحارب تعدد الزوجات أن تمنع النساء من أن يقبلن بأن كنا زوجات لأزواج سبق أن تزوجوا من قبل. المسألة محلولة، يعني إذا جاء شخص يريد أن يتزوج زواجا ثانيا ويضيف إلى زوجته الموجودة زوجة ثانية، طبعا يحتاج إلى أن يأتي بامرأة، امرأة، هذه المرأة طيب هي التي تستنكر، فلماذا تقبل؟ لماذا تقبل؟ على الجمعيات النسائية أن تملأ مشاعر كل الفتيات ثورة ضد الموافقة على خطبة رجل يريد أن يعدل. إذا تم هذا الأمر انتهت المشكلة، الشارع لا يقول شيئا. إذا زوجة، إذا الفتاة الثانية لم تقبل أن تكون زوجة ثانية لإنسان متزوج يريد أن يعدل، ماذا يصنع؟ انتهى الإشكال. والثاني لا تقبل، والثالث لا تقبل، لكن ما أكثر النساء اللائي يطرقن أبواب الرجال ولو كانوا متزوجين. فالمشكلة حل بيد النساء. هذه يعني كلمة أخيرة في هذا الموضوع ينبغي أن نقولها. طيب، كذلك هنالك إشكال آخر يستثيره بعض الناس، موضوع الشهادة، شهادة المرأة. يقولون ها هو ذا القرآن جعل شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل. نعم، واستشهدوا شهيدين من رجال منكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذا شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، هذا هو الإشكال. ما هو الجواب عن هذا الإشكال أيها السادة والسيدات؟ القاعدة أيها الإخوة والأخوات، قاعدة شرعية، أن شهادة الإنسان على حادثة ما ينبغي أن يتوفر فيها شرط أساسي، وجود علاقة بين هذا الشاهد وبين هذه الحادثة، سواء كان الشاهد رجل أو امرأة. يعني لو فرضنا أن هذا الرجل جاء يشهد على حادثة معينة، ونظرنا فوجدنا أن هذا الإنسان لا علاقة له قط بهذه الحادثة، شهادته غير مقبولة سواء كان ذكرا أو أنثى. لماذا؟ لأن نشترط لصحة الشهادة أن تكون شهادة هذا الإنسان الشاهد على أمر بينه وبين ذلك الأمر صلة. يعني مثلا شهادة على الأنساب أن فلان ابن فلانة، ابن فلان. طيب الأولوية في مثل هذه الشهادة للنساء، أكثر رجال، الأولوية في هذه الشهادة للنساء. لماذا؟ لأن علاقة المرأة بمعرفة نسب الطفل إلى هذه الفتاة أو إلى تلك الفتاة أقوى من علاقة الرجل، ولذلك شهادتها مقبولة. بل نقول إن شهادة المرأة في مثل هذه الحالة على مثل هذا الأمر أولى من شهادة الرجل. كذلك الرضاع، كذلك الحضانة، لأنها من الأمور التي تخص النساء أكثر مما تخص الرجال. لاحظ. طيب، وقعت جريمة في مكان ما، رؤي إنسان مذبوحا ولم نعلم من الذي ارتكب في حقه هذه الجريمة. طيب، افرضوا أن امرأة جاءت فقالت للقاضي: يا سيدي، أنا رأيت فلانا استل سكينه أو خنجره، نعم، وأضجع هذا الإنسان أرضا وذبحه من الوريد إلى الوريد. والله أنا ما بقبل شهادته، لو كنت قاضيا لا أقبل شهادته. لماذا؟ لأنني أعلم أن المرأة بأنوثتها ولطفها وعاطفتها إذا رأت هذا المنظر، إذا رأت بريق السلاح تقع مغشيا عليها، شيء طبيعي. إذا لا توجد علاقة إيجابية بين هذه المسألة وبين شهادة المرأة. نعم، قطعا أقول الغالب، الغالب، والقوانين دائما نعم تقنن حسب ما هو الغالب، أما الحالات الشاذة فلا ينظر إليها ولا توضع قوانين للحالات الشاذة. أكيد في نساء عندهم قدرة على نعم قسوة، عندهم قدرة على نظر على هذا الموضوع، بل معالجته بل ممارسته أكثر من الرجال، لكن لا توضع القوانين لمثل هذه الحالات. طيب، المعاملات المالية، المعاملات المالية لا ينظر فيها إلى أنوثة الذكورة أبدا، وإنما ينظر فيها إلى مدى علاقة هذه القضايا المالية بالمرأة. ما في علاقة إذا لا تقبل شهادتها، في علاقة لكن بسيطة، لأن الأولوية فيها لشهادة الرجل. تعالوا أضرب لكم هذا المثل، البورصة، سوق البورصة بنيويورك. أنا دخلت على سوق البورصة بنيويورك، هذا المبنى الكبير، اشتهيت أن أرى امرأة، نعم، في هذا الخضم المائج. إذا دخل الإنسان إلى سوق البورصة وإذا إلى هذا البناء يظن أنه قد انتقل من دنيا إلى دنيا أخرى، ويظن نفسه في المحشر. كيف يعني في المحشر؟ لأنه ما في وعي مهتم بجاره أبدا، العيون كلها مشدودة، كلها معلقة بالأمام. نعم، مهما حصل ليس في الموجودين من يلتفت يمينا أو شمالا لأي أمر من الأمور، الأعصاب كلها مشدودة، الأنظار كلها مشدودة. طيب، أين هن النساء اللائي يعني يشتركن مع الرجال؟ ما في ولا امرأة، ولا امرأة. إذا وقعت مشكلة في هذا المكان، أنا يعني لا أجيب سيادة المرأة، وإنما أقول هذه المسألة في هذا المكان بالذات، نعم، تكاد المرأة نعم تبتعد عنه بعد المشرقين. نعم، وإن قلت الأولوية لشهادة الرجل، قلنا نعم ممكن أن نقبل شهادة المرأة لكن الأولوية فيها لشهادة الرجل. لكن لو فرضنا أن أمورا كانت العادة فيها فيما مضى تقتضي أن يكون الأمر بالزمام بيد الرجال، معاملات مالية، تجارات، صناعات، زراعات، لكن اليوم هذه الأمور بالذات أصبحت منوطة بالنساء، الأمر يختلف. شهادة المرأة تتمثل شهادة الرجل. إذا أصبحت المرأة في معالجتها لهذه القضايا كالرجل تماما، لأنها أصبحت ذات علاقة بهذا الموضوع كعلاقة مثل موضوع فلاحة. في كثير من القرى المرأة تمارس الفلاحة وتمارس الزراعة ونقل المزروعات والنباتات وما إلى ذلك وخدمة الأشجار كما يمارسها الرجل تماما. العبرة يا أيها السادة والسيدات بالعلاقة السارية بين الشاهد وبين ما يشهد لها، هذه هي المسألة نعم. ولذلك في بعض الحالات شهادة الرجال غير مقبولة، يعني لو شهد إنسان على عدو له شهادته غير مقبولة لأنه متهم. شهد زيد من الناس لإنسان قريبه صديقه حميمه كذلك غير مقبولة، ينبغي أن تكون هنالك حيادية في الموضوع. المسألة لا علاقة لها بذكورة وأنوثة بشكل من الأشكال، هذا شيء. شيء آخر، الشهادة في القوانين لا قيمة لها إلا في نطاق التحقيق، أما في نطاق إصدار الحكم لا بد من الاعتراف أو البينات القانونية المنصوص عليها. إذا الشهادة يعني في الجناح والجرائم يعني ما هي وظيفتها؟ الشهادة يرحب بها في مراحل التحقيق، في مراحل التحقيق. عظيم. طيب موقف الشريعة الإسلامية مثل موقف القوانين الوضعية تماما، كما أن شهادة المرأة فيما يتعلق بمرحلة التحقيق تساوي شهادة الرجل إذا كانت الشروط الأساسية للشهادة متوفرة في القوانين الوضعية، كذلك في الشريعة الإسلامية شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل في مرحلة التحقيق أبدا، إن كان في القضايا المالية، إن كان في القضايا الأسرية، إن كان في القضايا الجنائية، أيا كان، ما دامت المسألة مرحلة تحقيق والشهادة عبارة عن استئناف، فشهادة الرجل وشهادة المرأة سواء في القانون. هنا بعض النساء يعني اللائي يعني يأخذن الأمور هكذا بشكل سطحي، أو بعض الرجال كذلك يعني تغيب الأمور حقيقية عنهم، يعني يقول شو القانون ما يفرق بين شهادة الرجل والمرأة، بينما القرآن يفرق. لا يا عمي، لا القانون يفرق ولا الشريعة بتفرق، لأنه القانون متى يرحب بشهادة الإنسان في جريمة؟ في مرحلة التحقيق، أثناء التحقيق نأتي بهذا الشاهد، نأتي بهذا الشاهد، الشاهد فلاني فلاني، نعم إلى آخره. نعم، في هذه الحالة نقول فعلا القوانين الوضعية شهادة الرجل والمرأة، وكذلك الشريعة مرحلة التحقيق لا مرحلة الحكم، يعني عندما يريد القاضي أن يستأنس، نعم، في معرفة ما وراء هذه الجريمة، يأتي برجال يأتي بنساء، وربما وجد أن شهادة امرأة من النساء وهي تشرع نعم ذات قيمة وجدوا أكثر من شهادة الرجل، كل هذا موضوع، وللقاضي أن يقدر الشهادة التي يشاءها وأن يبتعد عن الشهادة التي لا يراها ذات جدوى، هذا معروف. ومن ثم فإن الشهادة التي يقررها القرآن كذلك الشهادة التي تقررها القوانين الوضعية فيما يتعلق بمراحل التحقيق واحدة لا فرق، أما عند الحكم أصلا القوانين الوضعية لا تعتمد على الشهادة، إذا أثناء صدور الحكم لابد من الاعتراف أو لابد من البينات التي تنص القوانين على الاعتداد بها والاعتراف بها. نعم، إذن هذه خلاصة الجواب عن هذه المشكلة. مشكلة أخرى، نعم، الواقع ليست موجودة يعني في القرآن لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نص عليها، ويجعل بعض الناس من هذا الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكلة، نعم، ويستدلون بها على أن الإسلام ينظر إلى المرأة نظر الدون وأنه قد حرمها بعضا من حقوقها. ما هي هذه المسألة؟ المسألة أن الشارع حجب حق رئاسة الدولة عن المرأة، رئاسة الدولة، أما ما عدا ذلك ما دون رئاسة الدولة فالمرأة والرجل سواء، إذا كانت الشروط التي تؤهل هذا الإنسان لهذه الوظيفة موجودة فيا مرحبا، ذكرا كان هذا الإنسان أم أنثى. الشروط التي تؤهل هذا الإنسان لهذه الوظيفة غير موجودة فلا، لا نقبل، سواء كان هذا المرشح لهذه الوظيفة ذكرا أو أنثى. هذه هي الحقيقة. كل الوظائف وكل الأعمال الشارع ينظر فيها إلى الأهلية، الأهلية التي ينبغي أن تتوافر. أما ما يتعلق برئاسة الدولة فالشارع نعم منع، قال عندما ماتت بوران، نعم مات كسرى ونصبت بوران في مكانه، قال عليه الصلاة والسلام معلقا على ذلك: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، عن رئاسة الدولة. هذا هو الموقف الذي يعني اتكأ عليه كثير من الحاقدين وإلى آخره، قالوا ما قالوا. قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أسأل أي واحد منكم، تعالوا ندرس تاريخ المجتمعات الإنسانية منذ العصور التي وعاها التاريخ، منذ العصور التي وعاها التاريخ إلى يومنا هذا، كم هم عدد النساء اللائي تبوان مركز رئاسة الدولة؟ أنا أتحدى إذا كان في أكثر من عدد أصابع اليدين، أتحدى في العالم كله منذ أقدم العصور التي وعاها التاريخ إلى يومنا هذا. حسنا، اسألوا تلك المجتمعات وقوانينها وشرائعها وأنظمتها، لماذا لم يكن للمرأة حظ كحظ الرجل خلال تلك القرون كلها فيما يتعلق بتبوء مركز رئاسة الدولة؟ لا، تعالوا إلى شيء آخر. الولايات المتحدة منذ أن وجدت أمريكا ومنذ أن نعم رحلت من رحلتهم من الهلود الحمر الذين قتلوا نعم ونعم، ثم أقامت دولتها على أنقاض أولئك الوراء. منذ أن ولدت أمريكا إلى يومنا هذا، كم هم عدد النساء اللائي تبوأن مركز رئاسة الدولة؟ ولا واحدة. طيب، إذن على هؤلاء الإخوة والأخوات أن يبدأوا فينتقدوا هذه المجتمعات الغربية، ينتقدوا أمريكا. إلى الآن يعني لم توجد امرأة تستاهل أن تنال مركز رئاسة الدولة؟ ما الجواب؟ خلال عمر الزمن كله لم يوجد من النساء من تبوأنا مركز رئاسة الدولة ولا عدد أصابع اليدين. إن شئت عددت لكم لا يزيد على 5 أو 6 نساء الذي ذكرهن التاريخ. أما من سكت عن التاريخ فلا أعلم، لكن لو وجد لنص التاريخ على ذلك. طيب، ومع ذلك فإن الشريعة الإسلامية يعني لم تحجب هذا الحق عن المرأة لأنها امرأة. هل كل الرجال الشريعة الإسلامية تجيز لهم أن يتبوأوا مركز رأس الدولة؟ أبدا. المسألة منوطة بالأهلية. رأسة الدولة مغرم كبير جدا يتحمل منه أعباء كبيرة جدا، تحتاج إلى قدرات، تحتاج إلى أهليات، تحتاج إلى ظروف ملائمة هيئ لها هذا الإنسان. ولذلك هنالك الكثير من الرجال ينأون عن هذا المركز، الشريعة لا ترشحهم لذلك مثل النساء. يعني أن المرأة ليست محجوبة عن هذا المركز لأنوثتها، وإنما هي محجوبة عن هذا المركز لعدم وجود الأهلية الكافية في كل الظروف التي يواجهها رئيس الدولة. ربما تواجه المرأة من آباء رئاسة الدولة أمورا تستطيع أن تنهض بها اليوم يومين أسبوع، لكن تفاجأ بظروف لا تستطيع أن تنهض بها. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها تماما، ويبدو أن الوقت أدركنا. سنتابع إن شاء الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.